بسم الله الرحمن الرحيم. رب يغفر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 59 بين يدي مدارستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري حفظه الله تعالى، وهو كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الفترة المكية، ووصلنا إلى حدث جليل من الأحداث التي غيرت خط الدعوة إلى الله رب العالمين. هذا الحدث هو حدث الإسراء والمعراج، حدث الإسراء والمعراج. في الفترة الماضية رأينا مدى معاناة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الغر الميامين، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطائف وما لقاه من ثقيف، وكيف أن مكة أغلقت أبوابها أمام رسول الله، وما تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من دخول مكة إلا في جوار أحد المشركين، وكيف عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل وعلى الأفراد يدعوهم إلى الله رب العالمين. ورأينا بصيص الأمل في إسلام بعض العظماء من خارج مكة كأبي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، وضماد الأهدي رضي الله عنه وأرضاه، والصفيل بن عمرو الدوسي وغيرهم. ورأينا النصر من الخزرج الذين التقوا برسول الله، فذكرهم النبي وقرأ عليهم القرآن، وكان عددهم 6 من الخزرج، ودخلوا جميعا الإسلام، ثم عادوا إلى يثرب يهيئوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة كانت حادثة الإسراء والمعراج. يقول المصنف حفظه الله تعالى: وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهذه المرحلة، أي مرحلة الضيق الشديد على الدعوة، مرحلة المحنة الشديدة، وأخذت الدعوة تشق طريقا بين النجاح والاضطهاد، وبدأت نجوم الأمل تتلمح في آفاق بعيدة، وقع حادث الإسراء والمعراج. ولعلنا هنا نقف أمام سنة من سنن الله تعالى، وهي أن المنح تأتي بعد المحن، وأن الشدة وأن القربة إذا اشتدت، وأن الخطوبة إذا ادلهمت، وأن الأمر إذا ضاق كان أو كانت التوسعة، وكانت المنحة بعد المحنة. وده في تطمين لقلوب أهل الإيمان في كل زمان ومكان، وتطمين لقلوب أهل الابتلاء إن كانوا من الصادقين، أن الله جل جلاله يجعل لهم الفرج القريب، وأن الله جل جلاله يخزي أعداء الدين وينصر الموحدين. دي سنة تبعث الأمل في النفوس المؤمنة، في النفوس الصادقة، إن بعد المحن تأتي المنح. وكأن الله جل جلاله يقول لنبيه الأمين: يا محمد، إذا أغلقت مكة أبوابها أمامك، بل وإذا أغلقت الدنيا أبوابها أمامك، فاعلم أن لك باب لا يغلق دونك أبدا، إنه باب الله رب العالمين. هذا الباب إخوتي لا يغلق أمام مؤمن، ولا يغلق أمام تائب، ولا يغلق أمام عامل لدين الله رب العالمين. فكل من خدم الدين وكل من نصر الدين نصره الله رب العالمين. والنماذج كثيرة جدا، ما من أحد قدم لدين الله إلا وأعطاه الله. خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، كم بذلت وكم قدمت من أجل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها مبينا مناقبها: عندما اشتدت غيرة عائشة منها وهي لم ترها، عائشة غارت من ذكرها فقط، لأن خديجة ماتت رضي الله عنها في العام العاشر من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عقد على عائشة قبل الإسراء بقليل، يعني كان عندها 6 سنين لما ماتت خديجة، لم تعاصرها ولم يعني، ولكنها غارت من كثرة ذكر النبي لها ومن وفاء النبي لحبها رضي الله عنها. فلما اشتدت غيرة عائشة من مجرد ذكرها، من مجرد ذكرها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووثتني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون نساء العالمين، فوالله ما أبدلني الله بها خيرا. يعني ما فيش امرأة تسامي منزلة خديجة عند النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قالت عائشة: لقد أبدلك الله بها خيرا. خديجة لها منزلة عالية جدا، لها مناقب عدة، تحملت أعباء الدعوة في مهدها. تعرف يعني إيه؟ إذا تحمل أعباء الأمر في بدايته ليس كمن جاء من بعد. يعني دايما اللي تقوم عليه النواة ويتحمل الأعباء بداية بيختلف عن غيره. يعني اللي آمن قبل الفتح ليس كمن آمن بعد الفتح ولا إيه؟ والميزان ده اللي كان عمر يتعامل به رضي الله عنه وارضاه. لما عمر أصبح خليفة رضي الله عنه وارضاه كما أذكر لكم هذه النماذج كثيرا، فكان عمر عامل يوم للشورى أو يوم في العام كده اللي عنده حاجة بيروح لعمر رضي الله عنه في المدينة. ففي هذا اليوم وقف بباب عمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه، سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، معهم من؟ أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وارضاه، ومعهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه، ومعهم آخر اللي هو أخو عمرو بن هشام أخو أبو جهل كان من صديق الإيمان ولكن دخل إيه في عام الفتح. طبعا خلي بالك كده بالمقياس، بلال بن رباح عبد حبش، كذلك عبد الله بن مسعود كان يرعى غنما، عقبة بن أبي معيط، كذلك سلمان، يعني سلمان جاء من بلاد ثالث، واضح كده. طب مين أبو سفيان بن حرب؟ ده زعيم مكة، سيد مكة، عارف يعني إيه؟ زي تقول لك أنت من العيار التقيل يعني، ده سيد مكة وزعيمها. طيب ومين سهيل بن عمرو؟ من سادات مكة ومن زعماء العرب، خطيب العرب المفوه الذي فاوض النبي يوم الحديبية، سهيل بن عمرو. وهشام يعني أخو مين؟ أخو عمرو بن هشام، أبو جهل، من زعماء العرب ومن سادة العرب. طب بالله عليك من يقدم عمر ليدخل عليه؟ تعال نشوف كده. وقف أولاد باب عمر وأخبر عمر بوجودهم، فقال أدخلوا علينا بلال بن رباح. الله أكبر، إيه ده؟ بلال يدخل الأول. دخل بلال قضى حاجته ثم انصرف، قال أدخلوا علينا ابن مسعود. دخل ابن مسعود قضى حاجته ثم أدخلوا علينا سلمان. دخل سلمان. طبعا في المشهد ده يا جماعة كما يقول الرواه، فتغير أبو سفيان وغاضب. الله أكبر، زعيم بقى كيف يدخل قدامنا العبيد مثلا؟ لسه في روافد موجودة، نفس بشرية يا جماعة، نفس بشرية. ده جبل أنه يكون سيد، ده حتى النبي قال الكلام ده لما دخل الإسلام أبو سفيان، قال إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، زعيم، سبحان الله. فجعل له يعني برضو كده منقبة، يعني عشان برضو باب التأليف، فقال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آدم. الله أكبر. فغضب، فلما غضب سهيل بن عمرو كان فيه حكمة، فقال أراك غاضبا من عمر، شايفك كده غضبت، إنه قدم بلال وقدم ابن مسعود وقدم سلمان، لا تغضب على عمر ولكن اغضب على نفسك، إنما أخشى من يوم القيامة، سيبك من الدنيا، إن محمدا صلى الله عليه وسلم جاءهم وجاءنا فصرعوا لنصرته واتبعوا دينه وتباطأنا، فأخشى إن جئنا يوم القيامة أن نمنع ويقدموا. الله أكبر. فلا تغضبوا على عمر. أقول له أن عمر بيطبق ميزان العدل، عمر بيطبق ميزان الإيمان، دول سابقون، إنما احنا تأخرنا فلازم يقدموا. فالشاهد أن من حمل أعباء الدعوة بداية ليس كمن جاء من بعد. نعم في الفضل مراتب ودرجات وكلهم عدول ولهم منازلهم، لكن المراتب تختلف والمنازل تختلف. خديجة سابقة، خديجة حملت أعباء الدعوة في مهدها، فشوف النبي يذكر مناقبها ويعدد مناقبها، ليس هذا فحسب. عندما نامت خديجة رضي الله عنها على فراش الموت، ظرفت عين رسول الله عليه الصلاة والسلام، بكى النبي على خديجة. فينزل جبريل عليه السلام كما جاءت الروايات ويقول: يا رسول الله السلام يقرئك السلام، ويقول لك: لا تبكي على خديجة. الله أكبر، برقية عزاء من فوق السبع الطباق من ملك الملوك من قيوم السماوات والأرض يعزي في خديجة: يا محمد السلام يقرئك السلام، ويقول لك: لا تبكي على خديجة. فخديجة عندنا في قصر من قصر لا وصب فيه ولا نصب، هي قصر من ذهب في الجنة. فيمسك النبي يقول: أبشري يا خديجة فإن قصرك في الجنة بين قصر آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران رضي الله عن الجميع. الله جل جلاله يعلمنا أن الله جل جلاله لا يضيع أجر من أحسن عمل أبدا. إن شكيت في ذلك مصيبة، ما دمت تبذل من أجل دين الله، ما دمت صادق مع الله، اعلم حتى وإن أحاطت بك الابتلاءات، اعلم أن المنح قريبة وأن المنح تأتي بعد المحن. ولذا قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والعسر جاءت معرفة بالألف واللام، إذن العسر واحد، واليسر جاء نكر ليتعدد. لذا قال أهل التفسير: ولا يغلب عسر يسرين أبدا. فعندما تضيق الأمور افزعوا إلى ربكم واعلموا أنه لا مخرج إلا من عند الله تعالى، وأن السبيل إلى ذلك بتقواه وشكر نعمه علينا جل جلاله. فكانت المعراج تأكيدا لهذه السنة الربانية أن المنحة تأتي بعد المحنة. يقول المصنف: واختلف في تعيين زمنه، أي زمن الإسراء والمعراج، على أقوال شتى. فقيل: كان الإسراء في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة. طبعا قيل لفظ تمريض، يعني هذا ليس بصحيح، لكن المصنف يسرد. كلما قيل: وهذا من الموضوعية، وهذا أدب أهل العلم. وده بيعلمنا حتى في مقام الدعوة في المسائل الخلافية أن تعرض الأقوال بموضوعية، وإن كان من ترجيح فبالدليل، لا تميل إلى رأيك أنت وتجعله العمدة في المسألة إلا إن كان هو الراجح. وكمان كلمة الراجح قد يكون الراجح عندك في مذهبك أو كذا، فعلينا أن نتعلم الأدب عند الخلاف. عند الخلاف من أمانة أهل العلم أن يسردوا الخلاف في المسألة والأقوال، وده أمر مهم جدا لطالب العلم. دايما في مسائل الخلاف تعمل إيه؟ يعرض الأقوال جميعها، وإذا كانت المسألة هناك فيها ترجيح بين الدليل ورجح. طيب ما فيش ترجيح، خلاص ده خلاف معتبر، خلاف سائغ، يعني من فعل هذا جائز ومن فعل هذا جائز، ولا تضيق على أحد، وهذا أدب. ومسائل الخلاف لازم نعرف أن من قواعدها أن الخلاف يكون في العلم لا في القلوب. قد نحتد وقد نختلف في مسائل علمية وممكن تزعل وانا ازعل في العلم واغضب عليك وتغضب علي، لكن القلوب لا تختلف. وهذه ايضا مشكلة جسيمة جدا تعاني منها الامة. احنا اختلفنا بقى في القلوب مش في العلم، الا من رحم ربي وعافى. يعني السلف كان خلافهم فين؟ في العلم، يتناقشون والنقاش يحتد ومسائل تطول، لكن القلوب لا، قلوبهم سالمة سليمة ما في. واللي منهم كده ها يذكروا أخوه على طول، كما حدث من الشافعي رضي الله عنه لما اختلف مع بعض أقرانه في مسألة أو مسائل. جزاك الله خير يا شيخ بهاء، جو كتير، بارك الله فيك. اختلف مع بعض إخوانه في بعض المسائل، هذا الأخ يعني بيعت كده وخد له جنب، يعني بدأ يتأثر، فذهب إليه الشافعي بنفسه وقال: يا أخي اختلفنا في مسألة واتفقنا في مسائل، ألا يسعك الخلاف؟ يعني مسألة اختلفنا فيها، لكن في مسائل كثيرة اتفقنا فيها، فليه المسألة دي اللي عملت الفرق؟ يعني في مسائل كثيرة جدا اتفقنا فيها، ودي بتعلمنا في مجال العلم دايما غلب جانب المحاسن، دي موازنة طيبة كتير جدا. منهج القرآن الكريم ده أخي في ميزان في الآخرة للحسنات والسيئات، ولا إيه؟ فمن رجحت حسناته على سيئة ولو بحسنة دخل الجنة، فما بالك إن كان السيئة واحدة والحسنات كثيرة؟ ليه الواحدة بتأثر فينا والكثير من الخير ننساه؟ دي مشكلة. منهج السلف ما كان كذلك أبدا، ولذلك يقول بعض السلف: لو كان في الإنسان 99 شبهة من بدعة أو كفر وفيه شبهة واحدة من إيمان حكمنا له بالإيمان. شوف منهجهم جميل جدا، في شبهة إيمان خلاص نحكم له بالإيمان. عارف ليه؟ مشكلتنا في مقام الطلب بننسى قواعد وأصول، منها مثلا إن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت خلاف ذلك. الأصل في الإنسان البراءة، براءة الذمة وحسن الظن به، إلا أن يثبت بالقرينة أو بالدليل خلاف ذلك، فنأمره وننهاه ونعلمه، وقد نشتد عليه لمصلحته ولخيره. أما القلوب سالمة، واضح؟ فإحنا للأسف ابتلينا في زماننا بقى عند الكثيرين إلا من رحم رب وعصم الأخ سوء الظن، والأخ عدم براءة الذمة، ودي مشكلة خطيرة جدا. تلاقي الأصل يا ابني براءة الذمة، ماشي كده؟ طيب، وكثيرا ما أذكركم بهذا، صحيح؟ إن إحنا في مقام تربية، كثيرا ما أقول لك: المؤمن المسلم إذا رأى خيرا عده ونشره، وإذا رأى شرا كتمه وستره، والمنافق إذا رأى خيرا كتمه وإذا رأى شرا نشره. دي قواعد لازم أصول تحفظها وانت بتحصل العلم. إذا رأيت الخير انشره بين الناس، لقيت حاجة كده استرها اكتم على أخيك وانصحه، ماشي كده؟ والمسلم بيلتمس الأعذار، مش انتوا حافظين المقولة اللي بتقول التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد فسبعين؟ ده مش حديث على فكرة، دي مقولة لبعض السلف ومعناها صحيح. الله جل جلاله يعذر: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صحيح ولا ايه؟ ده اسم العذر بالجهل، واحد ما يعرفش نعذره حتى يعرف، واحد يجهل نعذره حتى يتعلم، واحد اخطأ نعذره لان اسم الخطأ مرفوع عنه ونعلمه ازاي يطوب. يبقى ننتبه لهذه الاسس والقيم في مقام طلب العلم وفي مقام الدعوة إلى الله عز وجل. فالأصل في الإنسان البراء حتى يثبت خلاف ذلك. فمن الموضوعية عند الخلاف سرد جميع الأقوال وإن كان هناك مرجح فرجح بالدليل، فإن كان الخلاف معتبرا أو سائغا، يعني معتبر أو سائغ يعني الأدلة تساوي، ما فيش دليل يرجح، مثلا كحال قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية، ده خلاف سائغ بين العلماء، أنت بتقرأ أنا ما بقرأش، لا تنكر عليه ولا أقرأ ولا أنكر عليك، ماشي كده؟ لأن مفيش الدليل المرجح، ومن رجح رد العلماء عليه بأمور أخرى، إذا أصبح المسألة فيها أخذ ورد، مفيش الدليل القاطع في المسألة دي، فخلاص يبقى الخلاف على حاله معتبرا، ولا ننكر على من خالفنا فيه. كذلك كما ذكرت لك بعض الأمثلة في قضية وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، برضو خلاف سائر معتبر بين العلماء، افعل ده أو افعل ده ولا حرج. كذلك النزول على الركبتين ولا على الكفين فين في السجود، خلاف بين العلماء، بعضهم هي تنزل على الركبتين بعضهم على الكفين، وخلاف دائر بين العلماء، فانزل على ركبتيك لقيت في مشقة انزل على ايديك والصلاة صحيحة، ما في مشكلة، ما تعملهاش بقى انت ايه يعني كده تعظم فيها وتخاف يعني مشاكل، يعني كان في بلادنا والله شباب صغير جدا يقلب الناس عشان مسألة زي دي، ويكره الناس في المسجد ويكره الناس فيه عشان مسألة زي دي، مع ان المسألة فيها ساعة بتضيع فيه يا ابني، عارف لأنه هو ضيق، فلما هو ضيق لازم يضيق، ضيق في العلم وقليل في العلم، ما عنده دعموس جاي على قده، فدي المشكلة. طب كيف تتصدر أنت؟ كيف تتصدر الدعوة وأنت ضيق؟ طب تعلم قبل أن تتكلم عشان ما تضيقش على الناس يا أخي، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثم فرسول الله أبعد الناس عنه. طيب الأمور في مجال الإباحة ومجال كذا فيها أخذ ورد، خلاص بتشدد على الناس ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن وأبا موسى الأشعري، الوصية كانت إيه؟ يسرة ولا تعسرة، بشرة ولا تنفرة، يعلم أصول وقواعد، إن ده الأصل عندنا، قد يقتضي الحال شدة هنا رفق هنا، لكن الأصل عندنا إيه؟ التيسير لا التعسير، الأصل عندنا التبشير لا التنفير، ده الأصل، فدي أصول، أصول نخلي بالنا منها وثوابت، الحال قد يقتضي لتصرف معين وفق الحال وفق المكان وفق الزمان، إنما أنا عندي أصل وما ظل لازم أستظل بها كطالب علم. شوف حتى قضية قصر الصلاة، ماشي كده، القصر كان شرع ليه؟ من أجل الخوف، فإن خفتم طيب خفتم من الأعداء يعني فاقصروا الصلاة، طيب خلاص الأمن حل والإسلام انتصر والمسلمين بقوا لهم صولة وجولة وسادوا وقادوا، فيجي أصحاب يسأل سيدنا عمر يعني القصر احنا كان في الخوف دلوقتي في أمن، قال عجبت مما منه عجبت، فسألت النبي، اللي انت تعجب منه كمان برضه انه جالب، رح سألت النبي قال يا عمر رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، ربك مش عايز يحرك عليكم، عايز ييسر عليكم، اقبل الهدية يا اخي، امر عجب، في بعض الناس حتى يقول لك انا هاخد بالعزيمة، طب خد انت حر، لكن ما تفرضهاش على الناس، انت خد بالعزيمة انت حر، ماشي كده، انا في السفر هفطر يا اخي وانا مرتاح جدا وراكب طيارة مكيفة وهفطر، انت عند الرخصة، ماشي كده، فما تحركش على الناس، الإسلام جاي من أجل رفع الحرج، فتجد بعض الشباب يمسك لك في شواذ العلم اللي سماها الشيخ بكر وزيد رحمه الله تعالى المسائل الطبولية، يدور على حاجة مش حد بيتكلم فيها عشان الناس يعرفوا بيها، زي ما قلت لك في بعض المساجد في ألمانيا بعض الإخوة اشتكوا لي أخ مصر أن يصلي اليوم فجر الجمعة وعند سجد التلاوة سورة السجدة ما يكبرش وهو نازل ويرفع من غير تكبير. يقرأ بالسجدة كاملة ودي السنة والإنسان كاملة دي إيه السنة. طب ما ينفعش نقرأ بدونهم؟ بيقول لك دي سنة يعني ينفع اقرأ بمشيئة من القرآن لكن ما تجيليش بصورة غير السجدة فيها سجدة في فجر الجمعة عشان معتقد ان السجدة من ايه من واجبات صلاة فجر الجمعة. لا الا ان كنت تقرأ بالترتيب وقدرا جات مثلا سورة القيامة او سورة كذا في فجر الجمعة يوم هماش العبان انت بتقرأ مرتبا. فالاخ يروح قارئ يجي عند اية السجدة يروح نازل على هو ما طب نقول مثلا الجماعة اللي بيصلوا وراك في المسجد من الرجال شايفينك ممكن يتبعوه. طب لو في ناس مش شايفينك في طابق اخر او في نساء او في كذا هتعرف منين ان انت سجدت؟ طيب هتعرف منين ان انت رفعت؟ مشكلة كبيرة جدا. رحم الله ابن عثيمين كان يقول وما سميت السجدة سجدة الا لانها بتكبيرتين. ما سجدة؟ الله أكبر. طب تكبرت ليه؟ أو خد رأس لبعضهم نقول له يا ابني ده رأس رأس هل عليه نص؟ هل عليه دليل؟ لا مسألة اجتهادية. هو رأى ذلك بتحمل أنت الناس عليه ليه؟ خاصة أنت إمام فاهم؟ فدي مشكلة تانية. فده محتاج نعلمه فقه الدعوة إزاي؟ ومراعاة حال الناس إزاي؟ طب يا أخي الأمر مختلف فيه وأدى الفتنة. أعجبني كده منهج بعض أهل العلم دخل مسجد لقاهم بيتخانقوا على الأذان. الأذان وجب وأكثر من واحد مع عمال بقى يتخانقوا وعملوا مشكلة. أنا اللي قصدي أنتوا زي أنتوا شوفوا كده في بعض بلادنا يا مشكلة. يتنفسوا على الأذان ويتنفسوا على الإمامة وحالنا بؤس ومشاكل قد كده. فالأخ ده من أهل العلم دخل لهم مختلفين كده راح وقف في القبلة وقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا احنا ما نزلناش. قال لهم الاذان فرض كفاية واذا قام به مسجد في الحي سقط عن الجميع واصبح سنة في حق الباقين وقد اذن في الحي عشرات المساجد فاصبح سنة في حقكم فهل السنة تؤدي الى اختلافكم واجتماع الامة واجب؟ فاين عقولكم؟ فين العقول ان السنة تفرقكم خليكم تقاتلوا بعض؟ مصيبة كبيرة جدا. ده جه منين؟ من ضيق الفهم. من ضيق ايه؟ الفهم. فياما في مسائل فروعية بسيطة جدا فيها سعة وبنيجي احنا بنضيق على الناس فيها وتيجي انت تضيق. ليه؟ هقول لك ليه. في مرض خفي اسمه حب الظهور صاحبه لا يدري به. صاحب المرض ده ما يعرفوش لأنه اسم مرض إيه؟ خافي جواك وأنت لا تدري. النفس عايزة تظهر بين الناس إن أنا عندي علم إن أنا بتكلم بجيب حاجات ما حدش يعرفها. عارف في مثل عندنا في مصر اسمه خالف تعرف. عايز تتعرف؟ أو الله خالف الناس. وذا كان يقول لك كده اللي عايز يشتهر يطعن في الإسلام. تلاقي الكاميرات والفضائيات والقنوات ليل ونهار تجيبه او اطعم في عالم كبير. يا سلام ويا ما اصاغر صعدوا على اعناق اكابر انه يطعم في الشيخ الفلاني مثلا. يقول لك في بيطعم في الشيخ الالباني ده خلاص هيضربوا له الطبل ده. وتلاقي معاه حوارات وناس عايزه تشوفه وناس عايزه تقابله وناس تتكلم معاه. ازاي استدرك على الشيخ مين ده؟ خالف تعرف. عشان كده سماها الشيخ بقى المسائل الطبولية يعني مسائل يضرب لها الطبل
يضرب لها ايه الطب بتسمع يعني. وفي الاخر تلاقي من شواذ العلم. فنرجع ونقول الطالب لابد له من ادب. لابد من ادب من اجل العلم. ولابد من عمل بعد العلم. ولابد للعمل من فهم. ولابد للفهم من زهد. ومن زهد احبه الله. محتاج لادب عشان تتعلم. طب اتعلمت مع الادب يبقى محتاج لعمل. طب عشان تعمل محتاج لفهم. ما ياما ناس عندهم النصوص لكن ما عندهمش الفهم. دي المشكله الخطيره جدا. عشان كده ربنا امتدح الفهم رغم وجود العلم. قال ففهمناها سليمان. فمدح الفهم. عشان كده كان يعجبني كده بعض الاخوه لما تلاقي واحد كده يخبط يقول لي عم الشيخ ده قارئ مش فاهم. ده قارئ مش فاهم. عمال يجمع ويخبط وخلاص. لكن فين الفهم؟ فين تنزيل الحكم؟ فين فين؟ امور كثيره جدا جدا. يبقى عشان نعمل محتاج لفهم. وعشان نفهم محتاجين لزهد. وان ذهبنا اقتربنا. يبقى لازم نتعلم الادب في مقام العلم. لازم نتعلم التيسير ونتعلم التبشير. لازم ناخد اصول الدعوه. اصول ايه؟ الدعوه. عشان تعرف تدعو وتعرف تنزل الاحكام فتسعد ويسعد بك الغيب. اذا عند الاختلاف موضوعيه. موضوعيه. عشان كده يا ريت الشباب يقراوا كثيرا لشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمهم الله تعالى في مسائل الخلاف. اقرا كيف يعالجون المسائل الخلافيه. شيخ الاسلام اي مساله خلافيه عندما يسرد اقوال المخالفين يظن الظان عند قراءته ان هذا هو قول شيخ الاسلام ابن تيميه مش قول المعارض او المخالف من موضوعيته. يسرد الادله وحريص على جمعها وسردها وجمع الاقوال وصبر عجيب درجه وانت بتقرا يتقطع نفسك هو لسه ما ردش. ده بيعرض كلام المخالف الاول قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا وغيره قال في المساله كذا وكذا 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 وكذا. بعد 10 صفحات يقول لك واما عن دليله الاول الذي استدل به فرد عليه أهل العلم بكذا وكذا وكذا ونرى فيه كذا والدليل كذا وكذا 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 وكذا. يقعد يرد على دليل دليل بعدين في الاخر يرجح المسألة والقول على كذا والدليل كذا والدليل كذا والدليل كذا. هذا عالم بيأصل مسألة. اذا في مسائل الخلاف انت مطالب بالموضوعية وبالامانة العلمية. فالمصنف بيسرد لنا ما قيل في تعيين يوم الإسراء والمعراج. قال فقيل كان الإسراء في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة واختاره الطبري. هذا يعني كلام الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قال إن الإسراء كان إمتى؟ أول سنة في النبوة. طيب وقيل قول ثاني كان بعد المبعث ب5 سنين. رجح ذلك الإمام النووي والقرطبي رحمهم الله تعالى. يبقى النووي على إن الإسراء كان في العام الخامس من بعثته صلى الله عليه وسلم. كذلك الإمام القرطبي. القول الثالث وقيل كان ليلة 27 من شهر رجب سنة 10 من النبوة. برضو وقيل. ها طيب القول الرابع قيل قبل الهجرة 16 شهرا. يعني قبل ما يهاجر للمدينة بسنة ونص. هو قعد في مكة كم سنة صلى الله عليه وسلم؟ 13 سنة. يبقى كانت سنة كام؟ 11 ونص. ماشي كده؟ يعني بعد 6 شهور من العام 11. القول الخامس وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين. قبل الهجرة بسنة وشهرين يعني في أواخر العام 12 من البعثة، أي في المحرم سنة 13 من النبوة. قول السادس وقيل قبل الهجرة بسنة، أي في ربيع الأول سنة 13 من النبوة. 6 أقوال في المسألة. قال وردت الأقوال الثلاثة الأول. إذا أول قول قال كان في أول سنة النبوة لا مردود، القول قال لك في سنة 5 من البعثة مردود، القول اللي قال لك ليلة 27 من شهر رجب سنة 10 مردود. يبقى إذن الجماعة اللي في بلاد المسلمين اللي بيحتفلوا في شهر رجب ليلة 27 بالإسراء والمعراج ليسوا على صواب، لأن الأقوال الثلاث دي كلها مردودة. الدليل إيه؟ قال وردت الأقوال الثلاثة الأول لأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة 10 من النبوة، ويقينا أن الإسراء كان بعد موت خديجة رضي الله عنها. إذا كنت تقول لي في رجب ليلة 27 وخديجة ميت في رمضان والإسراء كان بعد رمضان، خلاص يبقى ده غير مقبول. بالضبط زي ما قال بعض العلماء ان النصارى بيحتفلوا بميلاد المسيح امتى؟ 24 ايه؟ ديسمبر، صح كده؟ طيب يعني في عز الشتاء، صح؟ طيب مع ان التمر والرطب بيظهر امتى؟ في الصيف. طيب والقرآن لما مريم كانت بتضع عيسى الله قال لها ايه؟ وهز اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، فقال لك بدليل القرآن. يبقى ما كانش في الوقت ده اللي انتوا بتحتفلوا بيه بعيد الميلاد، صح كده؟ ان كان في رطب، فهمت يعني؟ طيب فهو بيقول الإسراء على التحقيق كان بعد موت خديجة رضي الله عنها، وثبت أن خديجة توفيت في رمضان من سنة 10 من الهجرة من البعثة النبوية. فكيف تقول لي إن الإسراء كان في ليلة 27 من شهر رجب؟ وصلت؟ يبقى كل ده مردود. قال وردت الأقوال الثلاثة الأول بأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة 10 من النبوة، وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس رضي الله عنه. ولا خلاف أن فرض الصلوات الخمس كان ليلة الإسراء. أما الأقوال الثلاثة البقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها، فيش ترجيح في المسألة دي. إذن تحديدا ليلة المعراج غير معلومة تحديدا، طب بتحتفل بها ليه بقى في رجب ولا كذا، مع ان اصل الاحتفال فيها ليس من هذه عليه الصلاة والتسليم، لكن بنقول اللي بيحتفلوا دول انتوا حتى بتحتفلوا بليلة غير معلومة غير محددة بالنص، فمن اين انتوا يعني جبتوا التحديد ده؟ ماشي. قال فلم اجد ما ارجح به واحدا منها غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا. معروف أن الإسراء نزلت في أواخر مكث النبي في مكة، أواخر عهده بمكة عليه الصلاة والتسليم. وروى أئمة الحديث تفاصيل هذه الوقعة وفيما يلي نسردها بإيجاز. يبدأ يسرد بقى إيه؟ تفاصيل وقعة الإسراء والمعراج. طب قبل ما نسرد التفاصيل نعرف معاني الألفاظ، إيه معنى الإسراء وإيه معنى المعراج. الإسراء في اللغة بمعنى المشي ليلا، السير ليلا، أسري به يعني مشي، أخذ بالليل ومشي مع جبريل عليه السلام في الليل. ده اسمه المشي الإسراء، يعني المشي ايه ليلا. طيب المعراج، عارف انت السلم الدرج اسمه معراج، تصعد سلمة سلمة، فمعنى الصعود الى السماوات العلى ده معنى المعراج. يبقى الإسراء هو السير ليلا، والمعراج الصعود الى السماوات العلى حتى وصل الى ما بعد سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق وهي الدابة التي كان يركبها الأنبياء من قبل. البراق دابة بين الفرس والحمار ولها أجنحة تطير بها بين السماء والأرض، تضع حافرها في الموضع الذي ينتهي إليه بصرها، يعني ما تقوليش بقى سرعة ايه ولا ماشي كده. والجماعة اللي دايما يقعدوا يحكموا عقولهم، الله أغلق الباب عليهم بداية، بيقول يا جماعة سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. مين اللي أسرى؟ الله جل خلاص. يبقى ده فعل من أفعال مين؟ الله. صغير خاضع لقياس العقول، ما تقصش بعقلك، ما تقول ازاي يعني كده. كما كان بعضهم قرأ كده قصة في دول الغرب، بروفيسور من القساوسة حد يلعب كده بعقول بعض الطلبة المسلمين في الجامعة، فبيسرد عليهم بعض الشبهات. وهي مشكلتنا ان احنا ما بنسألش العلماء وما بنرجعش دايما، فبيسرد عليهم شبهة كده، فبيقول لهم يعني ازاي المعراج ده من السماء من الارض للسماوات العلى السبع في ليلة ويرجع سيدة يعني؟ طب حتى ناخدها علما وعقلا ما تجيش خالص. شوف المسافات بين الارض والسماء الدنيا 500 سنة، سمك كل سماء 500 سنة بسرعة الضوء ماشي كده، وبين كل سماء وسماء 500 سنة، يعني لو حسبت السبع سماوات 3500 سنة، وعندك من الارض للسماء 500 ادي 400 كام؟ 4000 سنة. كيف يروحها ويرجع في نفس الليل؟ فكان في طالب كده مسلم يعني عنده شيء من الحكمة والذكاء، قال: يا أستاذ، أنتم الآن في ظل التكنولوجيا، استطاع البشر عن طريق جهاز صغير جدا يرسل إشارة أو خبرا أو نبأ فيصل العالم أجمع في لحظة واحدة عبر شاشات الأفير، صحيح؟ احنا الآن في ألمانيا، هات كده أي قناة، خش أي قناة ويقول لك أنا استضيفك، هيشوفوك في مصر وفي المغرب وفي الجزائر في نفس اللحظة وانت بتتكلم، يقول لك بث مباشر. الكرة القدم في الأقمار الصناعية تبقى انت في آخر الأرض وهو بيلعب في آخر الأرض، نعتني ونشوفه ولا لا في نفس اللحظة. قال: إذا كان هذا من صنع البشر فما بالك بصنع رب البشر؟ يعني أنت ما أنكرت إن ممكن في أقل من ثانية تنقل خبرا من مشرق الأرض إلى مغربها عبر القنوات وعبر تلك الأجهزة العلمية التي اخترعتموها اللي هي الأقمار الصناعية، وتنكر على الملك الذي خلق الخلق أن يأخذ نبيه عبر السماوات والأرض في رحلة ويرجع في نفس الليلة؟ فبهت الذي كفر. هم مش محتاجين يعني، مش محتاجين كثير أن ترد عليه، شبههم واهية. ولكن المشكلة إن قد تعرض الشبهة على غير مؤهل أو على إنسان بعيد أصلا عن العلم وبعيد أصلا عن الإيمان، فتجد من قلبه مكانا خاليا فتتمكن منه، ودي المشكلة. وللأسف بيبقى أبوك كمان يردد تلك الشبهات، كما نرى في دنيا الناس أناس من جلداتنا ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون لديننا ويحاربون الإسلام. في بعض ساتريهم يقول لك المساواة التامة بين مش عارف بين إيه وبين إيه. طيب هتساوي كيف تساوي؟ والله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى. انتوا طيب جربوا وهتندم. لألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه جل جلاله يعلم، ده هو الخالق. يا جماعة الأزمة الاقتصادية في العالم الغربي ايه سببها؟ الربا. طب والقرآن حرم ايه؟ الربا. لدرجة كما قرأتم أنتم وعلمتم في فرنسا في ظل الأزمة الاقتصادية ظهر منهم من يقول لابد لحل أزمة العالم الاقتصادية من عودة الفائدة إلى صفر، يعني نرجع لإيه؟ للإسلام والنظام الاقتصادي الإسلامي. مش ربنا قال كده؟ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني الفائدة تكون إيه؟ صفر. هو ده النظام الإسلامي. يبقى عشان العالم يخرج من الأزمة الاقتصادية لازم يرجع لشرع المالك عشان تحل الأزمات. فكل من عاد الشرع سوف يجني ثمارة هذه العداء لا محالة في نفسه أولا وعلى أمته ثانيا لا محالة. ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، قضية مفروغ منها وسنة ماضية لا تتخلف ولا تتغير. مفيش حد يا جماعة يحاول يناطح هذا الدين أو يغلبه إلا ويغلب بالحجة وبالدليل وبالبرهان. علشان كده القرآن لما تكلم على من يجادل الأرض ومن الناس من يجادل في الله بغير إيه؟ علم ولا هدى ولا كتاب منير. أدي الأسباب أهو، لا فيه داية ولا فيه علم ولا فيه كتاب شرعي بيحتكم به، عشان كده ضل وأضل. الجماعة اللي يقول لك الكون ده أصله من ذرة، طب يا جماعة قبل الذرة ما كانش فيه حاجة، طب ماشي. وبتيجوا تنكروا علينا أنا نؤمن إله أول بلا بداية، يقول لك إزاي؟ طب أنتوا إزاي قلتوا إن الذرة ما فيش قبلها حاجة؟ هنتكلم في العلم بتاعكم، يعني بالعلم بتاعكم أنتم فعلى باطل. يبقى شبهاتكم ترد عليكم بالعلم. لا أطلاف الأرض كانت ذرة واحدة مش عارف انشقت وإيه والكون ده اتكون منها، طب قبلها ما كانش فيها؟ لا لا ما نعرفش. طيب أمر بعجل. والقرآن أخبرنا بذلك. لسه بقول الإخوة في فرنسا القرآن يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني يقول لنا إيش خارج؟ يقول لك خلي بالك يا من تقرأ هذا الكلام العظيم كلام الله جل جلاله، مع مر الزمن هيجي لك ناس هيخوضوا في خلق السماوات والأرض، يقول لك الكون ده من خلق الطبيعة، ويقول لك هنبدأ نتكلم فيما وراء الطبيعة بس كده تعالوا، والكون ده من خلق الصوت كده ماشي. القرآن قال لنا عنكم والله. ويجي يقول لك أصل الإنسان ده كان أصله قرد، والله القرآن قال لنا إن أنت هتيجي والله العظيم يا فرويد انت ولا يا ارسطو ولا يا افلاطون، ويجي لك واحد يقول لك انا اشك اذا انا موجود، قل لا انت تشك اذا انت دبوس. ديكارت وغير ديكارت وبلاوي الصدر. القران قال لنا عنكم والله، قال ان انتوا جايين وقال ان انتوا كذابين ومضلين ببساطه جدا. ليه كذابين؟ لان ربنا قال لنا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض. طب انت ما شهدتش بتتكلم عنها ليه؟ فهمتني حاجة؟ ما شفتش ولا فيها عرب تتكلم ليه؟ ما وراء الطبيعة. طب ما دام وراء الطبيعة عرفت انت من ايه؟ انت طب بص وراك ليه؟ ما دام وراء الطبيعة بتقول وراء الطبيعة إذا أنت جبته منين؟ أمرهم عجيب. قال والله كانوا يدرسونا في الفلسفة احنا في الثانوية العامة حاجات توجع الدماغ. يقول لك المنهج الديكارتي. أنا أشك. قلت لهم لا شيلوا الكف وحطوا خاء. واقرأوها أنتوا بقى. إذا أنا موجود. يقول لك بداية كل شيء الشك. شك إيه؟ إحنا عندنا بداية اليقين. ما عندناش شك إحنا في الإيمان. إحنا عندنا أهو خلق آدم ربنا قال أهو. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. شكرا. أنت بتقول إرث أنت حر هنعمل لك إيه؟ شوف أنت أصلك إيه؟ يبقى أنت اللي أصلك أنت عايز تبقى أصلك إرث خليك إرث. هنعمل لك إحنا صحيح والله. واحد عايش في الوهم إن هو أصله إرث ده هتقنعه إزاي ده؟ قول له روح بقى سر رحمك في بنينة الحيوانات. ايه؟ ادي له موز الله يكرمك. ايوه كده يا حاج خالد خليك على الخط الله يبارك لك. ادي له موز والله صح الله والله فعلا اللي يقول لك كده ادي له موز ما تكلموش وشويه سودان. يا راجل اصلك ارد يا راجل عيب عليك. صل رحمك بقى روح جنينة الحيوانات شوف الغوريلات المحبوسين دول ها حررهم. طب دول ما تغيروش ليه؟ يقول لك لا اصل هو التغيير جه عندهم وقف يعني جم عند المساكين دول وقف. ايه ده في ايه ده؟ طب الله تقف انت راحة مصيبة كبيرة يا راجل عقول خاربة والله يا جماعة. الجماعة دول عايشين في جحيم في صراعات لا تنتهي بينتحروا في الاخر. ما هو ده الفكر الالحادي ده يا اما تروح تعلق نفسك وتموت نفسك يا اما تعيش مجنون بين الناس وما انتش لعارف سعادة ولا عارف طريق. وللأسف يجي بقى بعض المتفلسفة ممن ينتسبون للإسلام يقول لك عندهم حق والله يعني. واحد مرة كان يقول والله قول لي يا شيخنا والله انا حاسس ان احنا بقى عندنا حلم كبير ولا في دنيا ولا في واحنا بنحلم. طب ده هتقول له ايه ده؟ ما مش عايز يصحى ما حتى لو صحى بقول لك انا ما صحيتش. يا ربي فنقول لهم يا جماعه القران قال لنا عنكم والله ريح نفسكم. احنا بقى منهجنا الحمد لله عندنا كتاب يهدينا وعندنا فطره تهدينا وعندنا علم وعندنا رسل وعندنا انبياء فمش محتاجين لمنهج الشك بتاعكم ده بقى. خليكم في الشك بتاعكم وابعدوا عننا. وامثال هؤلاء ما تخشش معاهم في النقاشات. يعني كان دايما بعضهم بقول له الله يكرمك يا اخي انا مقتنع ومؤمن بالله انا فيه. انا جيت لك انا قلت لك عايز اناقشك انت جيت ناقشني ليه؟ كان ليه اخويا يقول لنا كنا في هنا من الجامعه يقول لك في عندنا اخ يا شاب ملحد عايز يتناقش معاك. وتناقش معايا ليه؟ انا مش عايز اناقش الملحد انا. الله نعمل له الملحد ده الاخر تلاقي واد جاي ريحته وحشه وحالته بؤس خلاصك وزي قعدت معاه في غرفه لوحدكم تدوخ وتنام انت على الارض من السوق اللي هو جاي حالته خمر وحالته بؤ واحنا بندوخ اصلا من الهواء مش ناقصين. قال يقول لك هنعمل له اهميه ايه ده؟ ده مالوش ميزان عندنا في شرعنا فتعملوا انتوا بتكبروهم ليه؟ زي ما واحد قال كده المثل لو هزيت مش عارف يطلع ريحه بتهزه ليه انت ده؟ ما تسيبه بريح مسنال على عينه. قال مشغول بالملحد ايه وما تشغل بحالك انت وحافظ على الصلوات واحنا فاضيين لهم صحيح. هنقول لك ملحد طب انت بتقول ملحد هتعمل له الملحد ده الاخر يا اخي. ربنا قال في القران من يري الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. كان عجبني كده رحمه الله الشيخ ديدات كان بيناظر واحد فبقول له انا ملحد قال له الحمد لله انا فرحان بيك قوي. ايه ما انا بقول لك انا ملحد قال له اه انا فرحان لان انت جيت بتقول لي انا مفيش اله فانت جبت النص الاول من عقيدتنا انا بقى اعلمك النص الثاني. مش هي عقيدتنا كده اشهد ان لا اله
فهو قال لك جاهز بالنص الاولاني ما عندوش اله. طب تعالى بقى نقلبك ان في اله. وجودك انت غير وجود اله. خلصت العمليه. مش وقت مش وقت بقى. قال انا بقى هعلمك النص الثاني.
فالقران قال لنا والله احنا مطمئنين جدا وعارفين الحق فيه الحمد لله فضل الله علينا. فمش محتاجين بقى يا اخي في دماغتنا بقى. دماغنا مش ناقص. مش كده ادينا خلينا موحولين مع المسلمين. هكذا جبنا موحولين كمان. انا ناقصين. وتلاقي بعض ياخد الجامعه المشغولين او بالمساله دي. يا راجل اسكت. اشغل نفسك انت بحالك الله يكرمك. اشغل نفسك بالطاعه. هيقول ده ملحد مش عارف عنده ايه وده عنده ايه وده مجنون. احنا هنقول لهم ايه الجنون دول بقى المجانين دول هيجننونا احنا كمان. طب هو مجنون احنا مالنا احنا ادعي ربنا يشفيه وما تجادلوش كتير لان عارف زي ما بقولها كتير جدا زي القرموط تيجي تمسكه من هنا يفلت من هنا ما يتمسكش ما دام ما يتمسكش قصدعت تقنعه بالعقل. هو عنده عقل عشان نقنعه بالعقل. والله لو عنده عقل ما كانش ألحد. تفهمت يالا؟ والله ما عنده عقل. ده لو عنده عقل ازاي يلحد؟ لو عنده عقل يقول له ان وجوده الدليل الخالق. ولا ايه يالا؟ يبقى ما عندوش عقل. هكلمه بالعقل ازاي؟ واحد ما عندوش عقل ازاي نكلمه بالعقل يا شيخ امين؟ اصلا تجيب له حاجات عقلية. عقلية. هو ما عندوش عقل. فهمت يالا؟ ان لو كان عنده عقل كان قال الواحد زائد واحد يساوي اثنين مش ممكن يبقى ثلاثة. ولا ممكن يبقى ثلاثة؟ هو عنده بيبقى عشرة. هو كده ازاي ما تعرفش ومقتنع بكده ان واحد زائد واحد ممكن يبقى ثلاثة. هنقول لا ده واحد زائد واحد يساوي ايه؟ اثنين. لا لا ما عندوش دي. طيب ايه بقى اللي دخلنا على البلاوي السوداء دي؟ ايه؟ البراق. الله يبارك فيك. ايوه كده. فنقول له يا اخي تقول لي بقى ازاي ومش ازاي؟ نقول لك ربنا قال سبحان الذي اسرى بعبده. بعبده. يبقى فعل من فعل مين؟ الله. ما تسالش بقى كيف؟ زي ما كان الشيخ واحد منهم ربنا بيقول له احيانا يجي يتكلم عن عذاب القبر النعيم. يقول لهم يا جماعه نقول لكم عذاب القبر من الغيب. والغيب لا مجال للعقل فيه. تاخده من قال الله قال الرسول. بس مش هو الغيب توقيفي عن النص. الله قال النبي قال صح كده؟ عقلك ما يدخلش الغيب. فتيجي يقول لك تيجي تكلم واحد تقول له عذاب القبر يقول لك معقول؟ معقول في عذاب قبر؟ برضه تقول لي معقول؟ ما انا بقول لك ده غيب. فهمت يا ابني؟ تقول لي برضو معقول؟ لا قول منقول. مش معقول في نقل ولا لا؟ ربنا قال ولا لا؟ النبي قال ولا لا؟ قال خلاص سمعا وطاعة. لما الله يقول عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ابن عباس قال لك عذاب القبر اهو. هذه الأولى بتاعت الدنيا النار يعودون عليها غدوا وعشيتين في قبورهم. الله وفرعون عنده قبر. مش انت قلت اليوم نجيك ببدنك وموجود في المتحف المصري. ما هو ده قبره. طب وفي هنا غرقوا في البحر والسمك كلهم. السمك قبرهم. طب انت معايا ولا يا ولد؟ هو ده قبره. عشان اريحك. مش ده من الغد. ما تقولش معقول. احنا نرجع تاني هنا. قول لي معقول فين هو؟ طيب ان هو فين هو؟ ما هو النبي قصت لك قصة الرجل. أيوة أب كنت لكم من نعم الأرض. طب بقول لكم هنا أصرفت على نفسي لما موت احرقوا جسمي زاروني في الرياح إني أخشى إن قدر علي ليعذبني. ها مات حرقوا جسمي طيروه. ما دلوقتي لا في بعض الدول الواحد يموت يحطوه في علبة كده ولا في قارورة في بلاد الهند مش عارفين يحرقوه. قالوا يجيب لك الرماد بتاعه يفضل عندهم في البيت اهو. ابويا اهو يا ابني. ليه يا ابو؟ تخيل ابو حطه في الزجاجه. يا راجل عيب عليك تدخل ابوك هنا. هيعملوا زي عفريت العلبه. انت عارف قال يا جايب الفلوس يحكوا يطلعوا من العفريت. العفريت ده كله قال لهم كان جوه الفانوس.
ومحبوس قال من عهد سليمان عليه السلام, محبوس فانوس ابن الايه. والناس بتحلم يقول لك يمكن الاقي المصباح السحري ولا بتاع علاء الدين ده ويطلع العصيط مصيبة كبيرة والله يا جماعة. شر البلية ما يطلع. فصاحبنا بقى ابوه حطه في ايه, في زجاجة صغيرة كده علبة, فهو حرقوه ذروه في الرياح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقال الله تعالى يا أرض هاتي ما عندك, يا بحار هاتي ما عندك, يا رياح هاتي ما عندك. فبعثه الله تعالى قال عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خوفي منك يا رب العالمين. قال خذ عبدي إلى جنتي. يعني هنا الرجل كان مخطئ مش فاهم, خايف من ربنا لا يحاسبه على إسرافه. فشوف الخوف قرب من الله عز وجل. يبقى الله يعلم مكانه ولا لا, اللي غير ده ولا اللي اتحرق ولا اللي راح مش عارف ولا اللي اتحط في الزجاجه ده وحطوه في العلبه ويعدي كده. السلام عليكم يا رب. يا راجل زي اذكر وانا كنت في الاعداديه كنا بنذاكر مع اخ لينا الله يبارك له, كان مهرج ومضحك شويه. فاحنا قاعدين مندمجين بعدين امتحانات ومندمجين في المذاكره وكذا وكذا, وفي هو معلق لوالده صوره كبيره كده على الحائط. فهو قاعد احنا قاعدين كده ظاهرين للصوره وهو قاعد قدامنا كده بنذاكر. فاحنا بنذاكر وعمال نناقش بعض, هو باصص لفوق يا ابني يا فتحي في ايه يا ابني بتدوس. راح لقيته قام فجاه والله العظيم مسك شبش من الارض وراح ضارب الصوره طخ دبانه على ابويا. اتاريه في ذبابه واقف على الصور, ذبابه على ابويا راح كسر الصور. يا الله يا دي كسر الصور عشان الذبابه. فصاحبنا حاسس ابوه ولا امه فين, في علبه صغيره كده ورابطها بالشيطه الحمراء ولا السوداء وحاططها لي في الرف. يا راجل وبعدين تقول لي عندهم عقول. يا راجل العقول ايه دي؟ طيب واحد ايه حلبي مساحة هندي ازاي حط ابوه في البيت فكرها فلفل اسود يا بنت كان ابوه بيقول لك واحد حلبي مصاحب واحد هندي والله. هو الهندي حلت ابوه في قاروره كده طبعا ببرامات لونه زي البهارات كده اسود كده محروق. فبيقول لك صاحبنا جاي يطبخ مكرونه فعايز بهارات فلاقي عيد راح حط وكلوه صح. فالبراق دابة يركبها الأنبياء والرسل بين الحصان والحمار لها جناحان تطير بهما بين السماء والأرض بأمر الله رب العالمين, تضع حافرها عند منتهى بصرها بأمر الله جل جلاله. فما تقولش بقى كيف وازاي ومعقول ومش معقول, نقول لك لا إلغي إن ربنا قال لك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. خلاص انت تعلم أفعال الله ما تسألش ما تقولش العقل ولا خلاص اقفل بك. طيب قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبريل عليهما السلام. الله من الصاحب في الرحلة جبريل. فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد. دي البداية يا جماعة. أنا بس عايز أفصل في قضية صلاة بالأنبياء ونقفل اللقاء اليوم بعد كده نشوف بقية الرحلة إن شاء الله. اختلف العلماء في قضية صلاة النبي عليه السلام بالأنبياء في بيت المقدس, هل كان قبل المعراج أم بعد المعراج؟ ماشي كده. الراجح من أقوال العلماء أنه صلى بهم بعد عودته من المعراج مش قبل المعراج. الدليل قالوا في أحاديث المعراج الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام ده اللي نشوف الدرس القادم, كلما مر على سماء وجد نبيا من أنبياء الله فسأل جبريل من هذا يا أخي يا جبريل؟ أدي واحد يقول أبوك آدم فسلم عليه. طيب لو كان صلى بهم قبل المعراج كان محتاج لسؤال إجابة لأنه خلاص اتعرف عليهم في المسجد تحت وصلى بهم إماما فمش محتاج يسأل مين ده ومين ده. خلاص هم اجتمعوا له، ما دام اجتمعوا له في المسجد وقدموه إماما لهم بأمر الله، ده حتى ربنا واسأل من أرسلنا من قبلك أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني كان في حوارات بين الأنبياء في المجلس ده، قالهم يا محمد قدامك كلهم هم، اسألهم هل كان في آلهة تعبد من دون الله، وده إكرار للبشرية أن الواحد هو الله، ماشي كده. يبقى إذن كيف صلى بهم وتعرف عليهم قبل المعراج، وكيف لما يصعد في السماوات يسأل عن كل نبي من هذا من هذا من هذا وجبريل يخبره. إذن الراجح أنه صلى بالأنبياء ركعتين في المسجد الأقصى بعد عودته من المعراج لا قبل عروجه صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع هذا الحادث الجلل العظيم، حادث الإسراء والمعراج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.